الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 94 من رفع الاشتباه عن معنى الإله، تنقيح المناط. بعد تدبر ما قدمناه نستطيع أن نقول مدار التأليه والعبادة على أمرين: الأول الطاعة في شرع الدين، والمراد بالدين الأقوال والأفعال التي يطلب بها النفع الغيبي، والمراد بالنفع الغيبي ما كان على خلاف العادة المبنية على الحس والمشاهدة. فمن هذا طاعة الموحدين لربهم عز وجل في شرع الدين، ومنه طاعة قوم فرعون لفرعون فيما شرعه لهم من تعظيمه، زاعما أن ذلك يفيدهم رضا الملائكة، ورضا الملائكة يفيدهم رضا الله عز وجل، فتحصل لهم بسبب ذلك المنافع الغيبية التي ترجى من الله عز وجل. ومنها طاعة أهل الكتاب للأحبار والرهبان فيما يشرعون لهم، فإنهم كانوا يزعمون أن ما شرعه الأحبار والرهبان يكون دينا يفيد من عمل به رضوان الله تعالى، فتحصل له المنافع التي ترجى منه سبحانه وتعالى. ومثل ذلك طاعة العرب لعمر بن لحي وأضرابه، ومنه طاعة المشركين للشيطان والهوى، فإنهما يوسوسان لهم بأن فعل كذا دين يفيد من التزمه رضوان الله تعالى، وحصول النفع الذي يرجى منه سبحانه أو حصول النفع الغيبي من غيره. الأمر الثاني الخضوع والتعظيم على وجه التدين، أي على أنه دين يطلب به النفع الغيبي. فمن هذا خضوع المسلمين وتعظيمهم لربهم عز وجل، ومنه تعظيم المشركين للأصنام والناس والكواكب وأرواح الموتى والملائكة وغير ذلك. ويمكن اندراج الأمر الأول في الثاني، لأن الطاعة خضوع وتعظيم. ثم نقول الخضوع والتعظيم على سبيل التدين إما أن يكون أنزل الله تعالى به سلطانا أو لا، فما أنزل الله تعالى به سلطانا فهو عبادة له عز وجل وحده لا شريك له، وإن كان في الصورة لغيره، كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة المسلمين ولي الأمر منهم فيما يتعلق بمصالحهم ولا يخالف الشريعة، وطاعة الأبوين فيما لا يخالف الشريعة. وكذلك توجه المسلمين في صلاتهم إلى جهة القبلة وحجهم البيت والطواف به واستلام الركن وغير ذلك. وكذلك إكرامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي رضيه لهم وأقرهم عليه، وإكرام الصالحين والوالدين والعلماء وغيرهم على الوجه الذي ثبت في الشريعة الأمر أو الإذن به. فكل هذا طاعة وتعظيم لله عز وجل، يعني العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا صرفت لله فهي توحيد، وإذا صرفت لغير الله فهي شرك. ومما أنزل الله تعالى به سلطانا ما كان مما يقطع به العقل الصريح، كاعتقاد وجوده عز وجل واتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن النقائص ونحو ذلك، فإن العقل الصريح سلطان من الله عز وجل، وإنما الشأن كل الشأن في التمييز بين العقل الصريح وبين التوهم المستحوذ على النفس بمعونة تقليد أو عادة أو استدلال ناقص وغالب عقائد الفلاسفة من هذا الثاني. وأما ما لم ينزل الله تعالى به سلطانا فهو عبادة لغيره وإن كان في الصورة له سبحانه، لأن التدين به ولم ينزل الله به سلطانا طاعة لمن شرعه، والطاعة في شرع الدين عبادة للمطاع إذ لم ينزل الله عز وجل سلطانا بطاعته، وكذلك إذا لم ينزل الله سلطان عز وجل سلطانا بطاعته، وكذلك إذا كان التعظيم في الصورة لغيره تعالى والنفع مطلوب منه عز وجل، كمن يعظم صنما يزعمه رمزا لله تعالى ويطلب بتعظيمه ثواب الله عز وجل، وذلك أنه مع كونه تدينا بطاعة من شرعه فهو تدين بتعظيم غير الله تعالى بغير إذنه. وتحرير العبادة في تعريف العبادة أن يقال وتحرير العبارة في تعريف العبادة أن يكون خضوع اختياري يطلب به نفع غيبي، فإن كان من الله فهي عبادة صحيحة، وإن كان من غير الله فهي عبادة باطلة. خضوع اختياري يطلب منه نفع غيبي. فقوله خضوع يتناول ما كان بالطاعة وما كان بالتعظيم، وقوله اختياري يخرج به المكروه المكره ونحوه على ما يأتي تفصيله في الأعذار إن شاء الله تعالى. وقوله يطلب بها أي من شأنه ذلك، فيدخل ما يكون الخاضع طالبا بالفعل بأن يكون له اعتقاد أو ظن أو احتمال أن ذلك الخضوع سبب لنفع غيبي، أو يكون في حكم الطلب بأن يكون المعهود في ذلك الفعل أنه يطلب به نفع غيبي كالسجود للصنم وفعله الخاضع عنادا كما مر في فرعون وقومه، يعني لو سجد للصنم من باب الاستهزاء باب السخرية يكفر، يجوز له هذا الفعل. وقومها وخوفا من ضرر لا يبلغ حد الإكراه كما مر في أوائل الرسالة في المستضعفين الذين عرضوا أنفسهم لأن يكرهوا على الكفر رغبة عن الهجرة التي فيها خروجهم من بيوتهم وأموالهم وأهليهم، أو مداهنة لأنه أولى مما قبله، ويدل عليه قوله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أو طمعا في نفع دنيوي، كمن يجعل له مال عظيم على أن يسجد لصنم، وهذا أولى من الخائف. أو هزلا ولعبا، كما تدل عليه آية الإكراه على ما تقدم أوائل الرسالة، والفقهاء يثبتون الردة بذلك. ولو تأملتم هذا كتاب نواقض الإسلام، يقول الإمام المجدد: وكل من فعل شيء من ذلك، يعني جاء ناسيا أو أقصد يعني جادا أو مازحا أو مستهزئا، إلا المكره يعني يؤاخذ. لأن بعض الآن قد يذهب يستهزئ بالقرآن وهو في قلبه يعظم القرآن، فلا يقال هذا مسلم، هذا كافر. المستهزئ بالقرآن، المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا يأتي بكلمة الكفر من غير إكراه، مثلا يقول: أنا كافر بمحمد، أنا كافر بالله، هذا كفر، هذا كفر. لأن من قال لك أن الكفر فقط بالاعتقاد هذا غير صحيح. تقييد الكفر أنه لا يكون إلا بالاعتقاد يكاد يكون قول المرجئة، لكن نحن نقول الكفر يكون باللسان، ويكون بالجوارح، ويكون بالاعتقاد، وقد يكون بها جميعا. قد يستهزئ بالقرآن ويسب القرآن وهو يعتقد تكذيب القرآن، كفر بها جميعا. لكن إن كان يعتقد أن القرآن كلام الله وحي وتنزيل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وإلى غير ذلك، لكنه امتهن القرآن متعمدا قاصدا، كما يفعله السحرة يكتبونه بدم الحيض ربما، أو يضعونه في مكان القذر، لو وضعه متعمدا في مكان النجاسة أو القذر امتهانا، لا كافر، كافر سواء قصد أو لم يقصد، من حيث اعتقد أن هذا القرآن كتاب ناقص أو لم يعتقد. أهم شيء أنه قصد الفعل، قصد الفعل، ما قصد الكفر. لأن بعضهم قد يأخذ من هذه العبارة يقول هذا شرط الاعتقاد، لا ما هو شرط الاعتقاد، أنا أقول قد يسقط منه المصحف في نجاسة، هل هذا يكفر؟ إذا سقط منه المصحف في نجاسة ما يكفر، لكن لو أخذ المصحف قال به هكذا في النجاسة هذا يكفر، لأنه قصد الفعل. وقول نفع يريد به ما يشمل دفع الضرر، وقول غيبي قد تقدم تفسيره، وهذا تعريف للعبادة من حيث هي، فإن يريد تعريف عبادة الله عز وجل زيد بسلطان، أو تعريف عبادة غيره زيد بغير سلطان. وقد يكون الفعل عبادة لغير الله عز وجل، ولكن فاعله معذور فلا يحكم عليه بالشرك، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأما الإله فهو المعبود، فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها، وإن لم يزعم أنه مستحق للعبادة، وذلك كالطامع في النفع الدنيوي ونحوه مما مر. ومن زعم في شيء أنه مستحق للعبادة فقد عبده بهذا الزعم، لأنه يتضمن خضوعا من شأنه أن يطلب به نفع غيبي، وبذلك جعله إلها. وهكذا من أثبت لشيء تدبيرا مستقلا بالخلق والرزق ونحوهما، فإن هذا التدبير هو مناط استحقاق العبادة على ما مر تحقيقه. وكذا من أثبت لشيء أنه يشفع بلا إذن، وأن شفاعته لا ترد البتة، لأن ذلك في معنى التدبير المستقل، يعني وغالب الذين أشركوا أشركوا من هذين الأمرين، أنه ينفع أنه يشفع بدون إذن الله. فأما معنى إله في كلمة الشهادة فهو مستحق للعبادة، وإن شئت فقل من يستقل العقل الصريح بإدراكه استحقاقه أن يخضع له طلبا للنفع الغيبي، فالله تبارك وتعالى مستحق للعبادة، يستقل العقل الصريح بإدراك استحقاقه أن يخضع له طلبا للنفع الغيبي. وكان المشركون يزعمون أن الأصنام وغيرها مما يعبدونه كذلك، ولم يكونوا يزعمون مثل ذلك في الكعبة والحجر الأسود، لأنهم كانوا يرون أن احترامهم إنما هو لأمر الله عز وجل، فلذلك لم يسموا الكعبة إلها ولا أطلقوا على احترامهم لها عبادة. إذن هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور أو الكفار الذين يعبدون الأصنام ويقولون أنتم أيضا عبدتم الحجارة، عبدتم الكعبة وعبدتم الحجر الأسود، نحن ما عبدنا الكعبة ولا عبدنا الحجر الأسود، إنما عبدنا الله، الله عز وجل أمرنا بالطواف بالكعبة وتقبيل الحجر الأسود، وشرع لنا استلام الركن اليماني، وهكذا شرع لنا التوجه إلى الكعبة في حال الصلاة. لكن هذه عبادة لله، عبادة لله بخلاف عباد الأصنام، يذهب إلى الصنم يقبله لم يأمر الله به وما أنزل به من سلطان، ثم هو أيضا يقبله على رجاء حصول البركات ودفع الضرر وجلب النفع، ففعلهم شرك لأنهم شركوا مع الله عز وجل غيره فيما هو من العبادات، ولم يشرع الله لهم ذلك. فشهادة أن لا إله إلا الله بلفظها تنفي أن يكون أحد غير الله عز وجل مستحقا للعبادة، وتتضمن معونة القرائن الالتزام بأنه لا يتخذ غير الله عز وجل يستحق العبادة، فقد نعم غير الله عز وجل معبودا. فمن قالها ثم عرض له اعتقاد أو ظن أو احتمال أن شيئا غير الله عز وجل يستحق العبادة فقد نقض شهادته بلا خفاء، ولكنه لا يأخذ بذلك ظاهرا إلا أن يظهره لما مر في أوائل الرسالة، يعني يكون من المنافقين إذا اعتقد غير الإسلام باطنا وأظهر الإسلام ظاهرا يكون من المنافقين، فإذا أظهر الردة عند ذلك يحكم عليه بها، وكذلك ينقض شهادته إن زعم ذلك بلسانه ولو كان يعلم خلافه، كما مر في فرعون وقومه ومن شهد بها ثم عبد غير الله عز وجل فقد نقض شهادته بالنظر إلى الالتزام، وإن لم يكن له اعتقاد ولا ظن ولا احتمال ولا زعم أن ذلك الشيء يستحق العبادة. انظر يعني سواء نوى أو لم ينوي في هذا الباب، مثلا يذهب إلى القبر ويسجد له أو يطوف به أو يفعل من عبادات شركية ويقول لك أنا ما أعتقد هذا، ما ننظر إلى اعتقاده هنا ولا نسأل عن اعتقاده، ما نسأل عن اعتقاده، بأنه ذهب قاصدا وصرف هذه العبادات قاصدا. فرعون قد قال الله عز وجل وجحدوا بها استكبرت أنفسهم، وقال الله عز وجل لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني ما قال فرعون أنت تكذب علي يا موسى أنا ما أعلم هذا، هو يعلم يقينا أن الذي أنزل التوراة على موسى هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان كافرا لمخالفة ما في القلب من العقيدة الصحيحة، ما في اللسان والجوارح من العقائد الباطلة. قال وأما من كان عنده سلطان من الله عز وجل أن يخضع لشيء من المخلوقات طلبا للنفع الغيبي فخضع له طاعة لله عز وجل فهذا موافق للشهادة لا مخالف لها، لكن بشرط أن يكون خضوعه لذلك المخلوق هو الخضوع الذي عنده به من الله تعالى سلطان. فأما إن كان عنده سلطان بضرب من الخضوع فارتكب أشد منه بدون سلطان طالما بذلك النفع الغيبي فقد نقض التزامه، لأن الإذن بضرب من الخضوع لا يدل على الإذن بكل خضوع، ولا شك أن الله تبارك وتعالى أمر بإكرام الناس الصالحين الذين عبدهم قوم نوح وبإكرام المسيح وأمه وبإكرام الملائكة، ولكن لما تجاوز الناس الإكرام المأذون به إلى غيره على وجه الوجه المتقدم كان ذلك شركا بالله عز وجل. الله عز وجل أمر بإكرام الصالحين لا بعبادتهم، وهم أصبحوا يعبدونهم ويرجونهم ويتوسلون بهم ويصرفون العبادات لهم. فالحاصل أن الخضوع لغير الله عز وجل طلبا لنفع غيبي إن كان بسلطان من الله عز وجل فتلك عبادة لله عز وجل، قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن كان بغير سلطان من الله عز وجل فتلك عبادة لغير الله عز وجل، هذا ما أدى إليه النظر. ومما يوافقه قال أبو محمد بن حزم وقال تعالى مثنيا على قوم ومصدقا لهم في قوله قد افترى على الله كذبا قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فقال النبيون عليهم الصلاة والسلام قالوا الحق الذي يشهد الله عز وجل بتصديقه أنهم إنما خلصوا من الكفر بأن الله تعالى نجاهم منه ولم ينجي الكافرين منه، أن الله تعالى إن شاء أن يعودوا في الكفر عادوا فيه، فصح يقينا أنه تعالى شاء ذلك ممن عادوا في الكفر. وقد قالت المعتزلة في هذه الآية معنى هذا إلا أن يأمرنا الله بتعظيم الأصنام كما أمرنا بتعظيم الحجر الأسود والكعبة. قال أبو محمد وهذا في غاية الفساد، لأن الله تعالى لو أمرنا بها لم يكن عودا في ملة الكفر بل كان يكون ثابتا على الإيمان وتزايدا فيه. يعني رد على المعتزلة. المعتزلة لا يؤمنون بالقدر، ولذلك قالوا ما نعود لعبادة الأصنام لأن الله لم يأمرنا بها. أما إذا أمر بعبادة الأصنام هذه طاعة لله، ما عادها عبادة لغير الله، ما عادها عبادة لغير الله. فالشاهد أن الإنسان يدخل في التوحيد بعبادة الله وإفراده بما يجب له، وقد يعود إلى الشرك والتنديد بعبادة غير الله. وفي تفسير روح المعاني في الكلام على هذه الآية وقال الجبائي والقاضي المراد بالملة الشريعة فيها ما لا يرجع إلى الاعتقاد ويجوز أن يتعبد الله عباده به، قال أقول كأنهما أراد أن ما يرجع إلى الاعتقاد لا يتغير حاله، فلا يجوز أن يأمر الله تعالى الناس أن يعتقدوا أن معه ربا آخر قديما مثلا لأن ذلك باطل في نفسه بخلاف تعظيم الأصنام مثلا، فإنه إنما قبح لأنه شرك، فإن أمر الله تعالى به لم يبق شركا. فأما قول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، قيل إن الله لا يأمر قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالمراد بالفحشاء كما قال ابن جرير قبائح الأفعال ومساويها، وذكر أن المراد بالفاحشة أنهم كانوا يطوفون بالبيت وهم عراه، ونقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي ولم يذكر قولا غيره. قال أقول واحترام الجمادات ليس من قبائح الأفعال ومساويها، وإنما كان تعظيم الأصنام من قبائح الأفعال ومساويها لأنه عبادة لغير الله عز وجل، فلو أنزل الله عز وجل به سلطانا لزال هذا المعنى وبزواله يزول القبح. يريد أن يوصل لك إلى أن يعني كان الشيء شرك لأنه شرك مع الله، وإلا لو كان بسلطان من الله بأمر من الله، وكان الخضوع بأمر الله، إذا اجتمع الخضوع والسلطان فهو عبادة، إذا كان خضوع بدون سلطان فهو شرك ليس بعبادة. إلى هنا بارك الله.